وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغفر الله له ورحمه وخلفه بعقبه في الغابرين في كتابه كشف الشبهات: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل به القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما بالشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في الكتاب وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ محمد رحمه الله: إذا عرفت أن هذا الشرك بالله الذي يسميه يسمى عندهم الاعتقاد، فعرفت أن رسول الله قاتل على هذا الشرك، يعني قاتل أهل هذا الشرك لكي يدخلهم في حظيرة الإسلام، عرفت هذا معرفة بينة، وعرفت الأسباب التي لأجلها قوتلوا وهي شركهم وتعلقهم بغير الله مهما كان ذلك المتعلق به. يقول الشيخ: اعلم أن المشركين في الأزمنة المتأخرة أشد ضلالا من المشركين في الزمان المتقدم، وإن كان الكل على ضلال والكل على خطأ والكل مناوئا للطريق المستقيم والكل بعيدا عن الهدى، لكن ضلال وضلال. فمشرك العربي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يقين أنها إذا اشتدت الأحوال وتكالبت الكروب وتكالبت الشدائد أنهم يقولون: لا ينفعكم ولا يكفيكم ولا ينجيكم من تلك الكربات إلا إخلاص لفاطر الأرض والسماوات. فإذا كانوا بالبحر فغشيتهم الأموات وأيقنوا بالهلكة قالوا: أخلصوا لله الدعاء، فقولوا: يا الله يا رحمن يا رحيم. فأخلصوا لله دعاءهم ونسوا السادة والكبراء والأولياء ولم يلتفتوا إليهم، لأن عند الحقائق يتبين من هو أعلى للعبادة ممن ليس أعلى لها. فالسادات من أولياء وأنبياء وغيرهم، يعلم كفار العرب الأوائل أن تلك المعبودات لا تنجي في تلك الشدائد، ولا تخلص من تلك الكروبات، ولا تشفي ولا تكفي، لأنهم يتصورون حال من يدعونهم ما بين أموات وغائبين وجماد لا يدري عن شيء. فهم عند الشدائد وضيق الكروب يعلمون أن علام الغيوب هو القادر على الإنجاء والتخليص من كل المهالك. قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله أودتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالذي لا أشركوا بهم في الرخاء ينسونهم في الشدائد، وينسونهم ويتجاهلونهم، ويعلمون أنها خرافات وأباطيل، لكن في الرخاء تقليدا للأسلاف والآباء يدعون تلك المعبودات. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يكفر فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني أن المشركين مقرون على أنفسهم أن معبوداتهم لا تنفع عند الالتجاء إليها شيئا. ولهذا يقول حصين بن عبد الرحمن أبي عمر حصين النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا كم تعبد، قال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال من تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال من في السماء؟ قال إن أسلمت علمتك كلمات ينفعك الله بهن. فلما أسلم أتى النبي فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فانظر إلى عمر حصين يقول أعد لرغبتي ورغبتي من في السماء. ولذا قال الله وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. إذن فشرك الأولين خاص بالرخاء، والشدائد يعرفون من هو المخلص منها. أما المتأخرون فإن الشرك تغلغل في قلوبهم وسيطر على أفكارهم، فصاروا في شدتهم ورخائهم صاروا متعلقين بغير الله. إذا نزلت بهم الشدائد نادوا يا علي يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا عيدروس ويا فلان ويا فلان، فهم مشركون في رخائهم وشدتهم لقلة المعرفة. وإن كان الأوائل ضالين، لكن هؤلاء زاد ضلالهم بأن بتكون الشرك من نفوسهم، حتى أصبحوا في الشدة والرخاء سواء في كفرهم بالله ونسيانهم الله وتعلقهم بغير الله. كما قال الشيخ ولكن سبحان الله من يفهمها، سبحان تعجب من يفهم بدل القرآن عليه، من يتبصر ويعلم حقيقة ما دل القرآن عليه من إخباره تعالى بإخلاص المشركين الدعاء بالشدائد لله وكفهم بالله في الرخاء، وأن المتأخرين يقرؤون هذه الآيات ولكن حيل بينهم وبين فهمها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
قال رحمه الله: الأمر الثاني أن الأولين يدلون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجار بدعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة ترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء بعض.
يقول الشيخ فرق ذلك، وهو أن مشرك العرب يقولون الوسيلة لله لا بد أن يكون الوسيلة لله من خيرنا. ما يتوسل الله بفاجر، بنبي، بولي، بصالح أو بجماد لا حساب عليه. هذا توسلوا، توسلوا بعيسى، بالملائكة، بالملائكة توسلوا باللات والعزى إلى آخره. فيقول ما بين صالح وما بين جماد لا حساب عليه، يخاف الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده. فيقول الشيخ مشرك العرب هم ظلام، ما بيعني هذا لا يبرر شركهم، لا هم كفار وظلام يا شك، لكن فقط أن ضلالهم على ما فيه وأنهم خارجوا بالنار، إلا أنهم أصح تصورا من المتأخر. فالمتأخر في أيام الشيخ وبعده أشركوا مع الله من علم أنه أبعد الناس عن الله، أشركوا بالله من علم أنه أبعد الناس عن الله، من فجرة وفسقة وكفار وسحرة وعدم جون واختلال وانحطاط من القيم والفضائل، يحكون عنهم الفجور ويحكون عنهم السوء ويحكون عنهم كل قول قبيح. فإذا كانت وسيلتكم إلى الله تتوسلون إلى الله تريدون القربى، ومن توسلتم به هو أبعد عن الله جل وعلا، وهو من العصاة المحاربين لله ورسوله. ولهذا تعلق أولئك بمن عرف عنهم الفجور. فابن عربي للمالك، فابن عربي الاتحادي الطائي الذي يرى وحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء شيئا واحدا، هذا يبيح المحرمات ويستبيح وإن لم يعلم بها. وابن سبعين وابن فارض وطبقتهم يرون حل المحرمات بل حل الأم والبنت والأخت وغير ذلك. عندهم انحطاط وتمسخ من كل خلق طيب، ومع هذا عبدوا من دون الله وعظموا من دون الله. مشايخ الطرق، بعض مشايخ الطرق مشايخ هم أكبر خلق الله على الإطلاق، ومع هذا تعلق أولئك به. فتعلقوا بأهل الوجود وأرباب الفسق والوجود وجعلوه الوسائط بينه وبين الله، وهؤلاء يبعدونهم عن الله لا يقرب الله. فالشيخ يقول هؤلاء تعلقوا بالخيالات، وحتى أحيانا تعلقوا بضرائب، تبين أن هذا الضريح حيوان كلب أو خنزير أو غيره، لكن العمى على القلوب أفقدهم البصيرة. ولهذا الحسين رضي الله عنه قتل معروف بكرب العراق، ونقل رأسه إلى الشام بن عبد، ثم رد ودفن مع جثته في كربلاء. ومع هذا أقيم مسجد الحسين بالقاهرة، والقاهرة لم تبنى بين بنائها وبين مقتل الحسين 3 قرون، وأقيم مسجد من دمشق وغيره وغيره. كل هذه من الخرافات والضلالات، كل هذه من استحواذ الشيطان وسيطرة مكاني على أولئك حتى أضلهم عن سواء السبيل. فالمقصد الشيخ هؤلاء إما أنهم أشركوا في الشدة والرخاء والشدة، ثانيا أنهم تعلقوا بمن عرف بعده عن الله وهجوره وفسقه، ولا شك أن هذا أقبح حالا من أولئك، وإن كان الجميع ظلالا وكفارا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخذوا شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبه على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل بهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض الأحزاء في كتابه الذي أرسله إلينا.
يقول الشيخ رحمه الله: هناك شبهة للمشركين المتأخرين، شبهة من أقوى الشبه وأكبرها وأعظمها خطرا، شبهة تخدع كثيرا من الناس، تخدع من لا يخدع، شبهة عندما يصغي الإنسان لها يجد فيها خطورة، ويجد أيضا أن لها روجانا بين الناس. شبهة تعلق بها المتأخرون ولا سيما في زمن الشيخ رحمه الله، فقد عانى من هذا الكلام معه لما أعلن رحمه الله أن عبادة غير الله كفر وضلال، وأن من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين وطاف بقبورهم وذبح لهم ونذر لهم ودعاهم بالشدائد أن هذا شرك بالله يماثل شرك كفار قريش، وأنه لا فرق بين ذا وذا. قالوا لا، قف عند حدك واسمع ماذا نصرقي عليك، واعلم أنك بهذا مكابر ومغار. ما هو؟ قالوا كفار قريش يصلون؟ أبو جهل يصلي ويصوم؟ لا. أبو جهل يزكي؟ لا. كفار قريش يحجون حج الإسلام؟ لا. كفار قريش يؤمنون بالبعث بعد الموت؟ لا. كفار قريش يؤمنون بالجنة والنار؟ لا. كفار قريش يحلون الربا؟ نعم. كفار قريش لا يحرمون الفواحش؟ نعم. إذا كيف تقيس مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويصوم ويحج ويؤمن بالبعث وبالجنة والنار، كيف تحكمون عليه بالشرك بمجرد أنه تعلق بقبر هذا الولي وقال يا ولي الله اشفعني، أو يا نبي الله ارفع لله حاجتي، أو يا أيها الصالح فرج همي وكربي؟ كيف تقيسون أناس ملحدون في دين الله بأناس متمسكون بدين الله؟ نحن عندنا المساجد نؤذن ونصلي الجمعة والجماعة والأعياد وإلى آخره، كيف تقول أنتم كفار؟ وين صلاتنا؟ وين صيامنا؟ وين حجنا؟ وكل آخره. يقول الشيخ أصغي جوابك لي، نقول نحن كما قلت، لكن تعلمون جميعا أن علماء الأمة المحمدية أجمعوا إجماعا قطعيا على من على أن من أقر بشيء من واجبات الإسلام وأنكر شيئا أنه يعتبر في حكم المجرم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قال يا جماعة الصلوات الخمس ثقيلة شاقة تبي أوقات وتبي ترتيب وتريد كذا، أنا معه ما أقول بها، ما أرى واجبة عامة فيها كلام أو فيها مشقة، أو قال أنا أقوم بالصلاة وأصلي، لكن الزكاة مفروض على الرسول الذي صلاته صلاته سكن له كما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم. يا رسول انتهى الزكاة هي كلفة مشقة مال جمعته ثم تأخذونه، هذا ظلم. أو قال أنا أؤمن بالتوحيد أصلي وأزكي لكن صيام رمضان بيعوقني عن عمل، على لسان أعمل، ورمضان إذا صمنا عطلنا الأعمال وأخرنا عدد الصلاة وأضعفنا كيان الناس وجعلنا وقتا يضيع بلا فائدة، وش من وش حاجة الله من صيامنا؟ أعوذ بالله. أو قال أنا كل شيء فقير ربي لكن الحج التعب تعرض للقتل بالجمرات وغيره والطواف، هذا الحج ما 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 أدي ما أؤمن به لأن في مشاكل. أنا موحد مصلي صائم لكن ما أحب عياذ بالله. ماذا نقول في هذا؟ نقول حكم من أنكر ركنا من أركان الإسلام غير التوحيد أيضا أنه كافر، لو لم يرى وجوب الصلاة جحد وجوبها أو جحد ركنيتها أو جحد أنها خمس في اليوم والليلة لكان كافرا ولو عبد الله ليلا ونهارا ولو صلى ليلا ونهارا حتى لو صلى. لو أنكر الزكاة وقال الزكاة ضريبة قلنا هذا كفر بالله ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو أنكر ركنية الصوم والحج لكفر. لو قال أنا مؤمن لكن بعد الموت أنا مستبعد له متى يكون مضت قرون ما بعد أحد. ايش تقول؟ ما حكم هذا كافر؟ لأن الله جل وعلا جعل الإيمان بالبعد بعد الموت من أركان الإيمان. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كل بلاء وربي تبعثون. لو أنكر الجنة والنار لقلنا هذا كفر ولو وحد الله. فالمسلمون مجمعون على أن إنكار أي ركن من أركان الإسلام كفر ولو بالتوحيد. فإذا كان إنكار الصلاة أو إنكار الزكاة أو الصوم أو الحج فكيف بالتوحيد الذي فرتض الله عليك إخلاصه لله. لو قال أنا مؤمن على كله لكن الربا ضرورة اقتصادية لهذا العصر والربا أمر مهم والربا يقوم عليه اقتصاد العالم. فإذا حكمتم بتحريم الربا فقد عطلتم المكاسب وأغلقتم المنافع وحصرتم الناس في الأشياء وأوقفتم عن الاقتصاد وتشددتم وخالفتم العالم الذي قام اقتصاده على الربا المحرم. إذن فيجب أن نقول إن الربا حلال وأنه من الضرورية أن نحله وأن القرآن الذي حرمه لأجل ضعف الضعف والفقراء وأما رؤوس الأموال والثبات التجاري وإقامة المصانع والمزارع وتشييد البناء فهذا جائز. نقول هذا ردة على الإسلام لأن المسلمين مجمعون على تحريم الربا لأن أدلة تحريم الربا أدلة قطعية معلومة من دين الإسلام بقوله كتاب وسنة. قال الزنا كيف حرم الزنا؟ الزنا مصلحة لمن لم يتزوج مصلحة للفتاة والفتاة وتبادل المنابع نعوذ بالله بحسه. فنقول من لم يرى تحريم الزنا مع أنه مسلم عاش بين المسلمين فقوله ردة عن الإسلام لأن الله أوجب علينا أن نقبل الحق كله. وقد ذم الله على الكتاب بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض ما جزاء ذلك منكم إلا خزي في الحياة فما جزاء ما يفعلون ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العالم. إذن فنقول لهؤلاء نحن نحكم بكفر من أشرك مع الله غيره ولو أدى كل الواجبات لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وقال فجعلها مرذورة وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط كل الأعمال. ثانيا إن الله قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن فالعلماء لما ذكروا أحكام المرتد ذكروا أنه المسلم يكفر بعد إيمانه، فذكروا الشرك بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذكروا تحليل المحرمات المجمع على تحريمها وتحريم الحلال المجمع على حله، وأن من تعدى شيئا من ذلك صار كافرا، وإن شهد أن لا إله إلا الله وإن صلى وصلى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجعل وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جعل وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لأتختلف الملائكة فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.
لأن الشيء ذكر إجماع المسلمين، إذ الإجماع معتمد على النصوص القطعية من الكتاب والسنة، والإجماع لا يخصص ولا يتعدى، قد تكون النصوص والتخصيص، لكن الإجماع قطعي الدلالة لا يمكن تخطيه.
قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جهل الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جهل التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
سبحان الله، كيف إذا كان ركن من أركان الإسلام تجحده تكفر به، وأصل الإسلام وأساسه التوحيد يجحده من يجحد ثم تقيم العذر له؟ لا عذر له. من عبد غير الله وأشرك مع الله غيره بذبح أو نذر أو دعاء والتجاء فهذا كفر ولو عبد الله ليلا ونهارا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه شهادتان ولا صلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأن.
يقول الشيخ جواب آخر: أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة. بنو حنيفة قوم وفد وافدهم على رسول الله، ومنهم مسيلمة، والنبي لما رأى كرهه، ورجل الشر ظاهر فيه حتى في حياة النبي، كتب النبي يدعو الله، فكتب النبي للنبي كتاب من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان ولكن قريشا قوم يعتدون، فكتب المحمد المسلم كذاب إلى آخره. فمسيلمة وفد على رسول الله وبنو حنيفة وفدوا معه، فلما توفي في آخر حياة النبي أعلن أو ظهر منه ادعاء النبوة، لكنه كان يخفيها هو مدعي النبوة في أول الإسلام لكنه أخفى لما ولد رسول الله، فلما توفي النبي أعلن وأظهر أنه رسول يوحى إليه، وصدقه بنو حنيفة وهم زهاء 40,000، وطاوعوه وتابعوه على أن مسيلمة رسول الله كما أن محمدا رسول الله. هم يؤذنون ويصلون أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن مسيلمة رسول الله. الصحابة ماذا عمل؟ الصديق ماذا عمل؟ اهتم بهم قبل اهتمام بأي شيء، ورأى أن قتالهم من أوجب الواجبات لأنهم عرب.
الله أكبر.
ولا يمكن.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فقاتلهم الصحابة وسبوا نساءهم وأموالهم وحكموا عليهم بالردة لأنهم عرفوا الحق فخالفوا. ولما اطلع ابن مسعود في أيام مكوفة على أن منهم أناس لا يزالون يقرؤون قرآن مسيلمة المسجوع المملي خرافات، قتل من قتل منهم وشردهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا ظل. فإذا كان الصحابة قاتلوا من زعم أنه مسلم رسول الله، وقال المعترض نعم بنو مسلم حنيفة جعلوا مسلم نبيا، قلنا هذا المقصود. إذا كان من أنزل مخلوقا منزلة النبي، فكيف بمن أنزل مخلوقا منزلة جبار الأرض والسماوات؟ إذا كان من جعل مسيلمة بمنزلة رسول الله، فكيف بمن جعل البدوي وأبداله بمنزلة رب العالمين يدبر الكون ويصرف الكون؟ هذا عين الضلال. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والهداية إلى الطريق المستقيم، وصلى الله على محمد.
ختم بقولك كذلك يطبع الله.
ختم الشيء بقولك كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، لأن الله جل وعلا قادر أن يضل أقواما ولو كان عند شيء يضلهم عقوبة لهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمل. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما تقولونه مدخرا لكم يوم تلقونه سبحانه، إنه ولي ذلك القادر عليه. الآن ننتقل لإخوان في الرياض. الشيخ أحمد،
أحسن بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. إذا كان الإخوة في الكويت لديهم سؤال.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم قول هذه العبارة: يا قوة الله؟
لا يجوز الدعاء الصفة، لا يجوز. قل يا الله، أما يا رحمة الله، يا قوة الله، يا لطف الله، ما يصح دعاء الصفة، لا يجوز.
فضل الشيخ وفقكم الله، هل مشركو زماننا والأولين يتفاوتون في العذاب بسبب الفارق بينهم؟
ما أظن، كلهم معذبون، كلهم ضالون، بس الكلام فقط من باب بيان غلظ شرك أولئك من قلة العلم والمعرفة.
أحسن الله إليكم. فضل الشيخ، هل يجوز أن أطيع والدي إذا أمرني أن أسحب له من ماله الذي هو في البنك الربوي؟
لا، إذا كنت تعلم أنه مال ربوي حقيقة، لأن هذه تسحوب كلها ربا. أما إن كنت لا ليس على يقين اسحب، أما إن كنت على يقين بأن الرصيد الموجود هو ربا فلا أطيع في ذلك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أستغفر لمن مات وعليه شرك أصغر؟
المحرم من عليه شرك أكبر، يعني أصغر ما يقوم من الله.
أحسن الله إليكم يا شيخ، السلام عليكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لعلي أستأذنكم في إعلان هذه المحاضرة. ضمن السلسلة المحاضرات التي يقام في جامع فيصل بن فهد رحمه الله، هناك لقاء سيكون يوم الجمعة القادم في تاريخ 4/7 في محاضرة بعنوان حاجة الأمة للعلماء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وستنقل هذه المحاضرة من الجامع إلى الطائف ثم إلى الجوف وكذلك الإخوة في عرعر والكويت، ويتضمن اللقاء الإجابة على أسئلة الحضور، وكذلك سينقل عبر شبكة الإنترنت. فنهيب بالإخوة الحضور والاستفادة من هذه المحاضرة التي تبين أهمية حاجة الأمة للعلماء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأمن والإيمان، وكذلك يمن على علمائنا بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. ولعلي أبدأ بعرض السؤال الأول على سماحتكم حفظكم الله. يقول السائل: هل الشبهة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما زالت في زماننا هذا، حيث هناك ممن ينتسب إلى أهل العلم ممن يقول بجواز الطواف حول القبور والذبح والنذر لها، ويرى أن من يفعل ذلك ليس شركا ولا عبادة لغير الله، وقد انتشر هذا القول ممن يظهرون في القنوات الفضائية، فما توجيه سماحتكم حفظكم الله؟
لا شك أن الشيخ رحمه الله حينما أظهر هذه الشبهة لم يحكيها مجرد شيء افتراضي، وإنما نطق بها لأن بعض علماء عصره بعثوا له كتبا يعني أنبوه بقولهم إنكم كفرتم أهل دين الله وشريعته، فهم والعياذ بالله تجاهلوا قبح الشرك وعظمة الشرك، تجاهلوه ورأوا أن الشعائر الظاهرة تغني صاحبها وتبلغ المنازل العليا ولو كان مشركا بالله أكبر. فكثير من علماء البدع والضلال هدى الله الجميع يقولون إن الطواف بقبور الأولياء ودعائهم من دون الله وسؤالهم كشف الضرورات أن هذا ليس بشرك، لأن عندهم الدعاء هو دعاء العبادة، أن تصلي لصاحب القبر أو تصوم له، أما إذا دعوته واستغذ به لا يرون هذا شركا، وهذا من المغالطات لأن هذا رد لصريح الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على من قال إن الإيمان بالقلب وهو يتعاطى المعاصي؟
الإيمان هو اعتقاد وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقولنا قول القلب واللسان المراد بالقلب القول الاعتقاد، وبالعمل الإخلاص وعمل الجوارح. فإذا كان بالقلب إيمان صحيح فإن هذا الإيمان كلما قوي دعا العبد إلى ترك المعاصي، وإنما تأتي المخالفات من ضعف في الإيمان. فمن قال إن الإيمان بالقلب ومع هذا لا يعمل بالإيمان ولا ينفذ الإيمان، كيف يدلنا على أن في قلب إيمان؟ لا نعلم أن في القلب إيمانا إلا إذا رأينا أثره واضح. لو قال أنا مؤمن بالصلاة معترف بها لكن لو صلي صوم رمضان، نعم صيام رمضان لكن لو صلي، زك مالك الزكاة ركن لكن لو زكي، حج الحج ركن لكن لا حج، يدل على ضعف الاعتقاد. لو كان هناك إيمان بالصلاة حقا لأديت، ولو كان هناك إيمانا بتحريم المحرمات حقا لنهى ذلك عن الفعل المحرم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أنكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال: أولا إذا أنكر سنة ثابتة الدلالة قطعية الدلالة من سنة رسول الله بلا تأويل على ضلال، فلا شك أن هذا ضلال، لأن الله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. شيخ الإسلام يقول: لو اعتقد معتقد أن إبقاء الشارب أولى من حفه مع بلوغ السنة لكان هذا ضلالا، لأن المسلم إذا استحسن أمرا يخالف هدي النبي يدل على مرض في قلبه. ولهذا قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما لو أنكر سنة لم يبلغ دليلها ومما قد يخفى دليلها فهذا معذور بجهل. أما إذا استبات وسنة، قال الشيخ: أجمع المسلمون، الشافعي أجمع، قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبات له سنة من سنة رسول الله لا يجوز له مخالفتها لقول أي إنسان كائن مكان.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم
لو قال أنا موتر يا إنسان الوتر ثبت عن رسول الله؟ قال: لا ما ثبت. قلنا: ظلال، لأن قد اتقان العدود. فيمكن لو قال: قيام الليل بدعة يا إنسان أمر الله وهذا النبي، قال: ما صدق، ظلال وعلم بالله، لأن تكذيب السنة المتواترة العملية من فهم النبي وإنكارها مع بلوغ الدليل له هذا يدل على مرض في قبر الإنسان، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم شراء واستعمال الجوال الذي فيه كاميرا إن كان لا يستخدمه إلا في الخير؟
والله يا إخواني، الجوال ذو الكاميرا خطره، ضرره، شره، فساده مستبين، ولا خير فيه. والحقيقة أن وجوده بأيدي الناس جلب لهم مصائب وذلل الشرور لهم وأشاع الفاحشة وأشاع العداوة بين الناس، فهي الحقيقة بالحق جريمة. في أحد المنتزهات منذ أيام رجل أراد أي بجو أو امرأة أراد بجوالها أن تأخذ صورة لرجل مع عائلته، فاشتبكت العائلة بعضها مع بعض، المصور أو امرأة المصور مع زوج المصورة مع مصورة، فجاء اشتباك وعداوة بين الفريقين، لأن الحقيقة هذه جريمة، جريمة هذا الجو بهذا الشكل، خطيرة، اكتشاف عورات الناس وبثها والمساومة عليها والظهور بها، وربما تدبج وتكون منها يعني فعل قبيح حتى يهدد البيت ويهدم، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: تشتكي بعض من يعضلهن أولياء أمورهن عن الزواج أو عن تزويجهن لأسباب إما أسباب وظيفية أو غيرها، فما توجيهكم لهؤلاء الأولياء وما حكم الولاية على النساء في مثل هذه الحالة؟
الله يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. عضل المرأة قبل الزواج أو عضلها بعد الزواج، لو عضلت فمنعت الزواج أصلا لكان هذا العاضل آثما إذا ثبت عضله بلا سبب وجب خلع ولايته، لأنه ليس ذكر. وكانوا في الجاهلية الرجل مرأته لا صوت له، وليها إذا مات أبوها يعضلها، إما أن الزواج كأنها مال تزوجها أو زوجها ولده، وإن لم يكن لها وإن لم يرغبها حبسها حتى يستبد بمالها. فحذرهم الله: ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فالعضل لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من كفء لها تقدمها. وإذا طلقها زوجها وأراد الرجوع إليها وكان الطلاق رجعيا وجب عليه أن يعيدها ويعقد لها على زوجها الثاني إذا رغب.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله وأرجو الرد على من يقول إن استهداف الأجانب في هذه البلاد هو رد على انتهاك الحرمات والقتل في بلاد المسلمين للمسلمين من قبل الغرب، وأن العين بالعين والسن بالسن، فما ردكم حفظكم الله؟
أحبك الله الذي لأجبك يا أخي. الله يقول لنا: ولا تزر وازرة وزر. في الجاهلية كان الرجل إذا قتل رجلا راح أولياء المقتول وبحثوا عن أكبر رجل في القبيلة فقتلوه مقابل قتل صاحبه. هذا ظلم وجناية، أن نحمل الغير ظلم الغير. إذا كان الأجنبي عندنا وقد قتل أناس في غير بلادنا، أفنجازي هذا بظلم غيره؟ لا، ظلم غيره شيء. وهذا الموجود الذي ما ظلم وله العهد والأمان ولم يظلم أحدا ولم يجري جناية، فكيف نقتل بأي ذنب؟ هو الآن مستأمن معاهد، له عندنا عهد وذمة لا يجوز خبرها ولا نحمله جريمة غيره.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا؟
حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا وظلوا وأضلوا. نعوذ بالله من هذا. يعني أن العلم لا يقبض من صدور الناس، لكن موت العلماء وانقراض ذوي العلم مما يترك أثرا سيئا في الناس. وسبحانك حكيما، ودين الله منصور والحق محفوظ، لكن موت العلماء ثم تؤثر، لأن العالم إذا مضى ولم يخلف عالم وقع الناس في جهل والعلم. ولكن نعلم أن شريعة الله محفوظة، وأن الله لن يدع عباده، بل فضله وكرمه أنه لا يمضي 100 سنة إلا وهيأ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. أستأذن سماحتكم حيث يشاركنا الإخوة في بريطانيا في عرض أسئلتهم.
تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ. عندنا بعض الأسئلة تتعلق بالدرس وأسئلة أخرى خارجة عن الدرس، فإذا سمحتم لنا نبدأ إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير. يقول السائل: إذا نصحت رجل يتوسل بالأولياء الصالحين من الأموات ولم يصدقك، فهل هذا يعتبر أنك أقمت عليه الحجة؟ وما حكمه؟
بلا شك إذا أوضحت له الحكم الشرعي المدلل عليه من الكتاب والسنة فقد قامت عليه حجة الله، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
جزاكم الله خير.
انتظروا وقت الأذان، نعود شاب الأذان.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وخلفه بعقبه في الغابرين في كتابه كشف الشبهات: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل به القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما بالشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين،
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في الكتاب وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ محمد رحمه الله إذا عرفت أن هذا الشرك بالله الذي يسميه يسمى عندهم الاعتقاد فعرفت أن رسول الله قاتل على هذا الشرك يعني قاتل أهل هذا الشرك لكي يدخلهم في حظيرة الإسلام عرفت هذا معرفة بينة وعرفت الأسباب التي لأجلها قتلوا وهي شركهم وتعلقهم بغير الله مهما كان ذلك المتعلق به. يقول الشيخ اعلم أن المشركين في الأزمنة المتأخرة أشد ضلالا من المشركين في الزمان المتقدم وإن كان الكل على ضلال والكل على خطأ والكل مناوئا للطريق المستقيم والكل بعيدا عن الهدى لكن ضلال وضلال. فمشرك العربي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يقين أنها إذا اشتدت الأحوال وتكالبت الكروب وتكالبت الشدائد أنهم يقولون لا ينفعكم ولا يكفيكم ولا ينجيكم من تلك الكربات إلا إخلاص لفاطر الأرض والسماوات. فإذا كانوا بالبحر فغشيتهم الأموات وأيقنوا بالهلكة قالوا أخلصوا لله الدعاء فقولوا يا الله يا رحمن يا رحيم فأخلصوا لله دعاءهم ونسوا السادة والكبراء والأولياء ولم يلتفتوا إليهم لأن عند الحقائق يتبين من هو أعلى للعبادة ممن ليس أعلى لها. فالسادات من أولياء وأنبياء وغيرهم يعلم كفار العرب الأوائل أن تلك المعبودات لا تنجي في تلك الشدائد ولا تخلص من تلك الكروبات ولا تشفي ولا تكفي لأنهم يتصورون حال من يدعونهم ما بين أموات وغائبين وجماد لا يدري عن شيء فهم عند الشدائد وضيق الكروب يعلمون أن علام الغيوب هو القادر على الإنجاء والتخليص من كل المهالك. قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالذي لا أشركوا به في الرخاء ينسونه في الشدائد وينسونهم ويتجاهلونهم ويعلمون أنها خرافات وأباطيل، لكن في الرخاء تقليدا للأسلاف والآباء يدعون تلك المعبودات. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يكفر فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني أن المشركين مقرون على أنفسهم أن معبوداتهم لا تنفع عند الالتجاء إليها شيئا. ولهذا يقول حصين بن عبد الرحمن أبي عمر حصين النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا كم تعبد قال 7 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال من تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال من في السماء؟ قال إن أسلمت علمتك كلمات ينفعك الله بهن. فلما أسلم أتى النبي فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فانظر إلى عمر حصين يقول أعد لرغبتي ورغبتي من في السماء. ولذا قال الله وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. إذن فشرك الأولين خاص بالرخاء، والشدائد يعرفون من هو المخلص منها. أما المتأخرون فإن الشرك تغلغل في قلوبهم وسيطر على أفكارهم فصاروا في شدتهم ورخائهم صاروا متعلقين بغير الله. إذا نزلت بهم الشدائد نادوا يا علي يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا عيدروس ويا فلان ويا فلان آخره. فهم مشركون في رخائهم وشدتهم لقلة المعرفة، وإن كان الأوائل ضالين لكن هؤلاء زاد ضلالهم بأن نثبت كل الشرك من نفوسهم حتى أصبحوا في الشدة والرخاء سواء في كفرهم بالله ونسيانهم الله وتعلقهم بغير الله. كما قال الشيخ ولكن سبحان الله من يفهمها، سبحان تعجب من يفهم بدل القرآن عليه، من يتبصر ويعلم حقيقة ما دل القرآن عليه من إخباره تعالى بإخلاص المشركين الدعاء بالشدائد لله وكفرهم بالله في الرخاء، وأن المتأخرين يقرؤون هذه الآيات ولكن حيل بينهم وبين فهمها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
قال رحمه الله الأمر ذلك أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجار بدعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين ينهون عنهم الفجور من الزنا والسرقة ترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء فرق.
يقول الشيخ فرق ذلك وهو أن مشركي العرب يقولون الوسيلة لله لا بد أن يكون الوسيلة لله من خيرنا. ما يتوسل الله بفاجر بنبي بولي بصالح أو بجماد لا حساب عليه. هذا توسلوا بعيسى بالملائكة توسلوا باللات والعزى إلى آخره. فيقول ما بين صالح وما بين جماد لا حساب عليه يخاف الله وإن من شيء لا يسبح بحمد. فيقول الشيخ مشرك العرب هم ظلام غبي يعني هذا لا يبرر شركهم لهم كفار وظلام أشد لكن فقط أن ضلالهم على ما فيه وأنهم خارجوا بالنار إلا أنهم أصحوا تصورا من المتأخرين. فالمتأخر في أيام الشيخ وبعده أشركوا مع الله من علم أنه أبعد الناس عن الله. أشركوا بالله من علم أنه أبعد الناس عن الله من فجرة وفسقة وكفار وسحرة وعدم جون واختلال وانحطاط من القيم والفضائل. يحكون عنهم الفجور ويحكون عنهم السوء ويحكون عنهم كل قول قبيح. فإذا كانت وسيلتكم إلى الله تتوسلون إلى الله تريدون القربى ومن توسلتم به هو أبعد عن الله جل وعلا وهو من العصاة المحاربين لله ورسوله. ولهذا تعلق أولئك بمن عرف عنهم الفجور. فابن عربي للمالك فابن عربي الاتحادي الطائي الذي يرى وحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء وشيئا واحدا هذا يبيح المحرمات ويستبيح وإن لم يعلم بها. وابن سبعين وابن فارض وطبقتهم يرون حل المحرمات بل حل الأم والبنت والأخت وغير ذلك. عندهم انحطاط وتمسخ من كل خلق طيب ومع هذا عبدوا من دون الله وعظموا من دون الله. مشايخ الطرق بعض مشايخ الطرق مشايخ هم أكبر خلق الله على الإطلاق ومع هذا تعلق أولئك به. فتعلقوا بأهل الفجور وأرباب الفسق والوجود وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله وهؤلاء يبعدونهم عن الله لا يقرب الله. فالشيخ يقول هؤلاء تعلقوا بالخيالات وحتى أحيانا تعلقوا بضرائب تبين أن هذا الضريح حيوان كلب أو خنزير وغيره لكن العمى على القلوب أفقدهم البصيرة. ولهذا الحسين رضي الله عنه قتل معروف بكرة من العراق ونقل رأسه إلى الشام ثم رد ودفن مع جثته في كربلاء. ومع هذا أقيم مسجد الحسين بالقاهرة والقاهرة لم تبنى بين بنائها وبين مقتل الحسين 3 قرون وأقيم مسجد من دمشق وغيره وغيره. كل هذه من الخرافات والضلالات كل هذه من استحواذ الشيطان وسيطرة مكاني على أولئك حتى أضلهم عن سواء السبيل. فالمقصد الشيخ هؤلاء
إما أنه أشركوا بالشدة والرخاء والشدة، ثانيا أنهم تعلقوا بمن عرف بعده عن الله وهجوره عن وهجوره وفسقه. ولا شك أن هذا أقبح حالا من أولئك، وإن كان الجميع ظلالا وكفارا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخذوا شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبه على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
يقول الشيخ رحمه الله: هناك شبهة للمشركين المتأخرين، شبهة من أقوى الشبه وأكبرها وأعظمها خطرا، شبهة تخدع كثيرا من الناس، تخدع من لا يخدع، شبهة عندما يصغي الإنسان لها يجد فيها خطورة، ويجد أيضا أن لها روجانا بين الناس. شبهة تعلق بها المتأخرون، ولا سيما في زمن الشيخ رحمه الله، فقد عانى من هذا الكلام معه لما أعلن رحمه الله أن عبادة غير الله كفر وضلال، وأن من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين وطاف بقبورهم وذبح لهم ونذر لهم ودعاهم بالشدائد أن هذا شرك بالله يماثل شرك كفار قريش، وأنه لا فرق بين ذا وذا. قالوا: لا، قف عند حدك واسمع ماذا نسلق عليك، واعلم أنك بهذا مكابر ومغار. ما هو؟ قالوا: كفار قريش يصلون؟ أبو جهل يصلي ويصوم؟ لا. أبو جهل يزكي؟ لا. كفار قريش يحجون حج الإسلام؟ لا. كفار قريش يؤمنون بالبعث بعد الموت؟ لا. كفار قريش يؤمنون بالجنة والنار؟ لا. كفار قريش يحلون الربا؟ نعم. كفار قريش لا يحرمون الفواحش؟ نعم. إذن كيف تقيس مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويصوم ويحج ويؤمن بالبعث وبالجنة والنار، كيف تحكمون عليه بالشرك بمجرد أنه تعلق بقبر هذا الولي وقال يا ولي الله اشفعني، أو يا نبي الله ارفع لله حاجتي، أو يا أيها الصالح فرج همي وكربي؟ كيف تقيسون أناس ملحدون في دين الله بأناس متمسكون بدين الله؟ نحن عند المساجد نؤذن ونصلي الجمعة والجماعة والأعياد وإلى آخره، كيف تقول أنتم كفار؟ وين صلاتنا؟ وين صيامنا؟ وين حجنا؟ وإلى آخره. يقول الشيخ أصغي جوابك لي، نقول نحن كما قلت، لكن تعلمون جميعا أن علماء الأمة المحمدية أجمعوا إجماعا قطعيا على من؟ على أن من أقر بشيء من واجبات الإسلام وأنكر شيئا أنه يعتبر في حكم المجرم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قال يا جماعة الصلوات الخمس ثقيلة شاقة تبي أوقات وتبي ترتيب وتريد كذا، أنا معه ما أقول بها، ما أرى واجبة عامة فيها كلام أو فيها مشقة، أو قال أنا أقوم بالصلاة وأصلي، لكن الزكاة مفروض على الرسول الذي صلاته صلاته سكن له كما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم، يا رسول انتهى. الزكاة هي كلفة مشقة، مال جمعته ثم تأخذونه هذا ظلم. أو قال أنا أؤمن بالتوحيد أصلي وأزكي لكن صيام رمضان يعوقني عن عمل، أنا إنسان أعمل، ورمضان إذا صمنا عطلنا الأعمال وأخرنا عدد الصلاة وأضعفنا كيان الناس وجعلنا وقتا يضيع بلا فائدة، وش من وش حق وش حاجة الله من صيامنا؟ أعوذ بالله. أو قال أنا كل شيء فقير لكن الحج التعب تعرض للقتل بالجمرات وغيره والطواف، هذا الحج ما 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 أدي ما أؤمن به، يعني في مشاكل أنا موحد مصلي صائم لكن ما أحبك أي أدي. ماذا نقول حكم هذا؟ نقول حكم من أنكر ركنا من أركان الإسلام غير التوحيد أيضا أنه كان لو لم يرى وجوب الصلاة جحد وجوبها أو جحد ركنيتنا أو جحد أنها خمس في اليوم والليلة لكان كافرا ولو عبد الله ليلا ونهارا ولو صلى ليلا ونهارا، حتى لو صلى. لو أنكر الزكاة وقال الزكاة ضريبة قلنا هذا كفر بالله ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو أنكر ركنية الصوم والحج لكفر. لو قال أنا مؤمن لكن بعد الموت أنا مستبعد له متى يكون، مضت قرون ما بعد أحد، إيش تقول؟ ما حكم هذا كافر، لأن الله جل وعلا جعل الإيمان بالبعد بعد الموت من أركان الإيمان. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كل بلاء وربي تبعثون. لو أنكر الجنة والنار لقلنا هذا كفر ولو وحد الله، فالمسلمون مجمعون على أن إنكار أي ركن من أركان الإسلام كفر ولا بالتوحيد. فإذا كان إنكار الصلاة أو إنكار الزكاة أو الصوم أو الحج فكيف بالتوحيد الذي فرض الله عليك إخلاصه لله؟ لو قال أنا مؤمن بهذا كله، لكن الربا ضرورة اقتصادية لهذا العصر، والربا أمر مهم، والربا يقوم عليه اقتصاد العالم، فإذا حكمتم بتحريم الربا فقد عطلتم المكاسب وأغلقتم المنافع وحصرتم الناس في الأشياء وأوقفتم عن الاقتصاد وتشددتم وخالفتم العالم الذي قام اقتصاده على الربا المحض. إذن فيجب أن نقول إن الربا حلال وأنه من الضرورية أن نحله، وأن القرآن الذي حرمه لأجل الضعف والفقراء، وأما رؤوس الأموال والتبادل التجاري وإقامة المصانع والمزارع وتشييد البناء فهذا جائز. نقول هذا ردة على الإسلام، لأن المسلمين مجمعون على تحريم الربا، لأن أدلة تحريم الربا أدلة قطعية معلومة من دين الإسلام بقوله كتاب وسنة. قال الزنا كيف حرم الزنا؟ الزنا مصلحة لمن لم يزوج، مصلحة للفتاة والفتاة وتبادل المنافع، نعوذ بالله بحسن. فنقول من لم يرى تحريم الزنا مع أنه مسلم عاش بين المسلمين فقوله ردة قليلة، لأن الله أوجب علينا أن نقبل الحق كله، وقد ذم الله على الكتاب بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض، ما جزاء ذلك منكم إلا خزي في الحياة، فما جزاء يعلم ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العالم. إذن فنقول لهؤلاء نحن نحكم بكفر من أشرك مع الله غيره ولو أدى كل الواجبات، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، وقال فجعلها مردورة، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل، وقال في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط كل الأعمال. ثانيا إن الله قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن فالعلماء لما ذكروا أحكام المرتد ذكروا أنه المسلم يكفر بعد إيمانه، فذكروا الشرك بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وذكروا تحليل المحرمات المجمع على تحريمها وتحريم الحلال المجمع على حله، وأن من تعدى شيئا من ذلك صار كافرا وإن شهد أن لا إله إلا الله وإن صلى وصلى.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجعل وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أمر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جعل وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله
لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.
لأن الشيعة ذكر إجماع المسلمين، إذ الإجماع معتمد على النصوص القطعية من الكتاب والسنة، والإجماع لا يخصص ولا يتعدى، قد تكون النصوص والتخصيص، لكن الإجماع قطعي، الدلالة لا يمكن تخطيه.
قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جهل الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جهل التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
سبحان الله، كيف إذا كان ركن من أركان الإسلام تجحده تكفر به، وأصل الإسلام وأساسه التوحيد يجحده من يجحد ثم تقيم العذر له؟ لا عذر له. من عبد غير الله وأشرك مع الله غيره بذبح أو نذر أو دعاء والتجاء فهذا كفر ولو عبد الله ليلا ونهارا.
قال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من ربع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفع شهادتان ولا صلاة، فكيف بمن ربع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأن.
يقول الشيخ جواب آخر: أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة، بنو حنيفة قوم وفد وافدهم على رسول الله، ومنهم مسيلمة، والنبي لما رأى كرهه، ورجل الشر ظاهر فيه حتى في حياة النبي، كتب النبي إلى الله، فكتب النبي للنبي كتاب من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان، ولكن قريشا قوم يعتدون، فكتب المحمود المسلم كذاب إلى آخره. فمسيلمة وبدع رسول الله وبن محمد معه، فلما توفي في آخر حد النبي أعلن أو ظهر منه ادعاء النبوة، لكنه كان يخفيها بأول إخفيها، هو مدعي النبوة في أول الإسلام لكنه أخفى على موعد رسول الله، فلما توفي النبي أعلن وأظهر أنه رسول يوحى إليه، وصدقه بنو حنيفة وهم زهاء 40,000، وطاوعوه وتابعوه على أن مسيلمة رسول الله كما أن محمدا رسول الله، هم يؤذنون ويصلون ويشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن مسيلمة رسول الله. الصحابة ماذا عملوا؟ الصديق ماذا عمل؟ اهتم بهم قبل اهتمام بأي شيء، ورأى أن قتالهم من أوجب الواجبات لأنهم عرب.
الله أكبر،
ولا يمكن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ولكن رسول الله وخاتم النبي، ويقول صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فقاتلهم الصحابة وسبوا نساءهم وأموالهم وحكموا عليهم بالردة لأنهم عرفوا الحق فخالفوا. ولما اطلع ابن مسعود في أيام مكوفة على أن منهم أناس لا يزالون يقرؤون قرآن مسيلمة المسجوع المبني خرافات، قتل من قتل منهم وشردهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا ظل. فإذا كان الصحابة قاتلوا من زعم أن موسى رسول الله، وقال المعترض نعم بنو مسلم وحنيفة جعلوا مسيلمة نبيا، قلنا هذا المقصود. إذا كان من أنزل مخلوقا منزلة النبي فكيف بمن أنزل مخلوقا منزلة جبار الأرض والسماوات؟ إذا كان من جعل مسيلمة بمنزلة رسول الله فكيف بمن جعل البدوي وأبداله بمنزلة رب العالمين يدبر الكون ويصرف الكون؟ هذا عين الضلال. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والهداية إلى الطريق المستقيم، وصلى الله على
محمد.
ختم الشيء يقول كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، لأن الله جل وعلا قادر أن يضل أقواما ولو كان عند شيء يضلهم عقوبة لهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمل. أسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما تقولونه مدخرا لكم يوم تلقونه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن ننتقل للإخوان في الرياض. الشيخ أحمد،
أحسن بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. إذا كان الإخوة في الكويت لديهم سؤال.
السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم قول هذه العبارة يا قوة الله؟
لا يجوز الدعاء الصفة، لا يجوز. قل يا الله، أما يا رحمة الله يا قوة الله يا لطف الله ما يصح. دعاء الصفة لا يجوز.
فضلت الشيخ وفقكم الله، هل مشركو زماننا والأولين يتفاوتون في العذاب بسبب الفارق بينهم؟
ما أظن، كلهم معذبون كلهم ضالون، بس الكلام فقط من باب بيان غلظ شرك أولئك من قلة العلم والمعرفة.
أحسن الله إليكم. فضلت الشيخ، هل يجوز أن أطيع والدي إذا أمرني أن أسحب له من ماله الذي هو في البنك الربوي؟
لا، إذا كنت تعلم أنه مال ربوي حقيقة، لأن هذه تسحوب كلها ربا. أما إن كنت لا تجد على يقين يسحب، أما إن كنت على يقين بأن الرصيد الموجود هو ربا فلا أطيع بذلك.
أحسن الله إليكم. فضل الشيخ، هل يجوز أن أستغفر لمن مات وعليه شرك أصغر؟
المحرم من عليه شرك أكبر، يعني أصغر ما يقوم منه.
أحسن الله إليكم يا شيخ. السلام عليكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لعلي أستأذنكم في إعلان هذه المحاضرة. ضمن السلسلة المحاضرات التي يقام في جامع فيصل بن فهد رحمه الله، هناك لقاء سيكون يوم الجمعة القادم في تاريخ 4/7 في محاضرة بعنوان حاجة الأمة للعلماء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وستنقل هذه المحاضرة من الجامع إلى الطائف ثم إلى الجوف وكذلك الإخوة في عرعر والكويت، ويتضمن اللقاء الإجابة على أسئلة الحضور، وكذلك سينقل عبر شبكة الإنترنت. فنهيب بالإخوة الحضور والاستفادة من هذه المحاضرة التي تبين أهمية حادث الأمة للعلماء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأمن والإيمان، وكذلك يمن على علمائنا بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. ولعلي أبدأ بعرض السؤال الأول على سماحتكم حفظكم الله. يقول السائل: هل الشبهة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما زالت في زماننا هذا، حيث هناك ممن ينتسب إلى أهل العلم ممن يقول بجواز الطواف حول القبور والذبح والنذر لها، ويرى أن من يفعل ذلك ليس شركا ولا عبادة لغير الله، وقد انتشر هذا القول ممن يظهرون في القنوات الفضائية، فما توجيه سماحتكم حفظكم الله؟
لا شك أن الشيخ رحمه الله حينما أظهر هذه الشبهة لم يحكيها مجرد شيء افتراضي، وإنما نطق بها لأن بعض علماء عصره بعثوا له كتبا يعني أنبوه بقولهم إنكم كفرتم أهل دين الله وشريعته، فهم والعياذ بالله تجاهلوا قبح الشرك وعظمة الشرك، تجاهلوه ورأوا أن الشعائر الظاهرة تغني صاحبها وتبلغ المنازل العليا ولو كان مشركا بالله أكبر. فكثير من علماء البدع والضلال هدى الله الجميع يقولون إن الطواف بقبور الأولياء ودعائهم من دون الله وسؤالهم كشف الضرورات أن هذا ليس بشرك، لأن عندهم الدعاء هو دعاء العبادة، أن تصلي لصاحب القبر أو تصوم له، أما إذا دعوته واستغذ به لا يرون هذا شركا، وهذا من المغالطات لأن هذا رد لصريح الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على من قال إن الإيمان بالقلب وهو يتعاطى المعاصي؟
الإيمان هو اعتقاد وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقولنا قول القلب واللسان المراد بالقلب القول الاعتقاد، وبالعمل الإخلاص وعمل الجوارح. فإذا كان بالقلب إيمان صحيح فإن هذا الإيمان كلما قوي دعا العبد إلى ترك المعاصي، وإنما تأتي المخالفات من ضعف في الإيمان. فمن قال إن الإيمان بالقلب ومع هذا لا يعمل بالإيمان ولا ينفذ الإيمان، كيف يدلنا على أن في القلب إيمان؟ لا نعلم أن في القلب إيمانا إلا إذا رأينا أثره واضح. لو قال أنا مؤمن بالصلاة معترف بها لكن لو صلي صوم رمضان نعم، صيام رمضان لكن لو صلي، زك مالك الزكاة ركن لكن لو زكي، حج الحج ركن لكن لا حج، يدل على ضعف الاعتقاد. لو كان هناك إيمان بالصلاة حقا لأديت، ولو كان هناك إيمانا بتحريم المحرمات حقا لنهى ذلك عن الفعل المحرم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أنكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال: أولا إذا أنكر سنة ثابتة الدلالة قطعية الدلالة من سنة رسول الله بلا تأويل عرض له فلا شك أن هذا ضلال، لأن الله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله.
شيخ الإسلام يقول لو اعتقد معتقد أن إبقاء الشارب أولى من حفه مع بلوغ السنة لكان هذا ضلالا، لأن المسلم إذا استحسن أمرا يخالف هدي النبي يدل على مرض في قلبه. ولهذا قال الله من يطع الرسول فقد طاع الله، أما لو أنكر سنة لم يبلغ دليلها ومما قد يخفى دليلها فهذا معذور بجهل. أما إذا استبات وسنة، قال الشيخ أجمع المسلمون الشافعي أجمع قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة من سنة رسول الله لا يجوز له مخالفتها لقول أي إنسان كائنا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم
لو قال أنا موت يا إنسان الويت ثبت عن رسول الله؟ قال لا ما ثبت. قلنا ظلال، يعني نقلوا الثقات العدود. فيمكن لو قال قيام الليل بدعة يا إنسان أمر الله وهدى النبي، قال ما صدق يا ظلال وعلم بالله، لأن تكذيب السنة المتواترة العملية من فعل النبي وإنكارها مع بلوغ الدليل له هذا يدل على مرض قبر الإنسان، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم شراء واستعمال الجوال الذي فيه كاميرا إن كان لا يستخدمه إلا في الخير؟
والله يا إخواني الجوال ذو الكاميرا خطره ضرره شره فساده مستبين ولا خير فيه، والحقيقة أن وجوده بأيدي الناس جلب لهم مصائب وذلل الشرور لهم وأشاع الفاحشة وأشاع العداوة بين الناس، فهي الحقيقة بالحق جريمة. في أحد المنتزهات منذ أيام رجل أراد أي بجوال امرأة أراد بجوالها أن تأخذ صورة لرجل مع عائلته، فاشتبكت العائلة بعضها مع بعض، المصور أو امرأة المصور مع زوج المصورة مع مصورة، فجاء اشتباك وعداوة بين الفريقين، لأن الحقيقة هذه جريمة هذا الجو بهذا الشكل خطيرة، اكتشاف عورات الناس وبثها والمساومة عليها والظهور بها ورب الدبج فتكون منها يعني فعل قبيح حتى يهدد البيت ويهدم، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول تشتكي بعض من يعضلهن أولياء أمورهن عن الزواج أو عن تزويجهن لأسباب إما أسباب وظيفية أو غيرها، فما توجيهكم لهؤلاء الأولياء وما حكم الولاية على النساء في مثل هذه الحالة؟
الله يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. عضل المرأة قبل الزواج أو عضلها بعد الزواج لو عضلت فمنعت الزواج أصلا لكان هذا العاضل آثما إذا ثبت عضله بلا سبب وجب خلع ولايته، لأنه ليس ذكر. وكانوا في الجاهلية المرأة لا صوت لها، وليها إذا مات أبوها يعضلها، إما أن يرى الزواج كأنها مال تزوجها أو زوجها ولده، وإن لم يكن لها وإن لم يرغبها حبسها حتى يستبد بمالها. فحذرهم الله ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فالعضل لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من كفء لها تقدم لها، وإذا طلقها زوجها وأراد الرجوع إليها وكان الطلاق رجعيا وجب عليه أن يعيدها ويعقد لها على زوجها الثاني إذا رغب.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله وأرجو الرد على من يقول إن استهداف الأجانب في هذه البلاد هو رد على انتهاك الحرمات والقتل في بلاد المسلمين للمسلمين من قبل الغرب، وأن العين بالعين والسن بالسن، فما ردكم حفظكم الله؟
أحبك الله النبي لأجبك يا أخي. الله يقول لنا: ولا تزر وازرة وزر. في جاهلية كان الرجل إذا قتل رجلا راح أولياء المقتول وبحثوا عن أكبر رجل في القبيلة فقتلوه مقابل قتل صاحبه. هذا ظلم وجناية، أن نحمل الغير ظلم الغير. إذا كان الأجنبي عندنا وقد قتل أناس في غير بلادنا، أفنجازي هذا بظلم غيره؟ لا، ظلم غيره شيء. وهذا الموجود الذي ما ظلم وله العهد والأمان ولم يظلم أحدا ولم يجري جناية، فكيف نقتل بأي ذنب؟ هو الآن مستأمن معاهد، له عندنا عهد وذمة لا يجوز خبرها ولا نحمله جريمة غيره.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا؟
حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا وظلوا وأضلوا. نعوذ بالله من هذا. يعني أن العلم لا يقبض من صدور الناس، لكن موت العلماء وانقراض ذوي العلم مما يترك أثرا سيئا في الناس. وسبحان الحكيم، ودين الله منصور والحق محفوظ، لكن موت العلماء ثم تؤثر، لأن العالم إذا مضى ولم يخلف عالم وقع الناس في جهل والعلم. ولكن نعلم أن شريعة الله محفوظة، وأن الله لن يدع عباده، بل فضله وكرمه أنه لا يمضي 100 سنة إلا وهيأ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. أستأذن سماحتكم حيث يشاركنا الإخوة في بريطانيا في عرض أسئلتهم.
تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير يا شيخ. عندنا بعض الأسئلة تتعلق بالدرس وأسئلة أخرى خارجة عن الدرس، فإذا سمحتم لنا نبدأ إن شاء الله.
تفضل. كل ما عندك.
نعم، جزاك الله خير. يقول السائل: إذا نصحت رجل يتوسل بالأولياء الصالحين من الأموات ولم يصدقك، فهل هذا يعتبر أنك أقمت عليه الحجة؟ وما حكمه؟
بلا شك إذا أوضحت له الحكم الشرعي المدلل عليه من الكتاب والسنة فقد قامت عليه حجة الله، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
جزاكم الله خير.
انتظروا خليفة الأذان، انتظروا وقت الأذان، نعود شابة الأذان.
السلام عليكم.